بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، ونواصل ذكر بعض هذه الآداب فيما يتيسر في هذه الحلقة. فمن جملة هذه الآداب التي لا بد أن تحضر بين الزوجين تأديب الرجل أهله عند المعصية. فإذا رأى الرجل من زوجته معصية فإنه ينبهها على ذلك ويمنعها من الوقوع فيها ويؤدبها بالطرق المشروعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب أهل بيته في من كذب كذبة، فإنه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه حتى يظهر توبته وندامته. وهذا من كمال قوامة الرجل على أهل بيته، وذلك بإصلاح عوجهم وتهذيب خطئهم وإصلاح خللهم، وله حق التقويم بالوعظ والهجر والضرب المشروع. ومن الآداب المهمة عدم ضرب النساء، يعني من غير ضرورة. وقبل استعمال وسائل العلاج المشروعة والتي ذكرنا شيئا منها، فإن هناك وسائل تتقدم على مرحلة الضرب كالوعظ والهجر في المضجع. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكذلك فمن اضطر لضرب امرأته فعليه أن يتجنب الوجه ولا يضرب ضربا مبرحا، لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب المبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يعتاد ضرب النساء ليس من خيار الناس، لأنه ينفر الناس بفعله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف الليل بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك من خياركم. إذن ليس الضرب وفي الحقيقة علاج لهذه الخلافات أو هذه الأخطاء التي تصدر من الزوجة، وإنما ما أجيز منه فإنه لا يتعدى أن يكون نوع تأديب، لا ضرب إيجاع أو ضربا مبرحا أو ضربا يسيل الدم أو يكسر العضو، كل ذلك ليس من الضرب المشروع. ولذلك لا يصح للرجل أن يعتذر بالضرب المشروع على الضرب الممنوع، فيضرب ضربا ممنوعا ثم يستدل بما ورد في ذلك على مشروعية ما فعله، هذا خطأ واستدلال في غير محله. بل إن الذي يكثر من الضرب حتى يكون سيما له لا يكون من خيار الناس. فإذا المشروع منه هو الذي يؤدب المرأة، وهو الذي يصلح عوجها، لا الذي يكسر عظمها أو يجرحها أو يحدث العاهة، كما يعني يقع من بعض الرجال، خصوصا عندما تشتد عنده فورة الغضب ويفقد العقل، فيضرب ذاك الضرب الذي لا يرضاه هو لابنته، ولا يرضاه لأمه، ولا يرضاه لأخته، فكيف إذن يرضاه لبنات الناس ولأخوات الناس ولأمهات الناس؟ القاعدة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لأمك ولأختك ولابنتك أن لا تهان بمثل هذا الضرب الذي يقع من الرجال، فكذلك أنت لا تمدن يدك على تلك المرأة الضعيفة التي لا تستطيع ولا تقوى. بل إن هذا من ضعف الرجولة أن يقوم الرجل باستخدام قوته وعضلاته على زوجته الضعيفة. إذن من أراد أن يصلح عوج المرأة فإنه لا يتخذ من هذا الضرب سبيلا إلى العلاج، بل ما أسرع ما تنفع الكلمة الطيبة والنصيحة التي خرجت من القلب واختير في إيصالها أطيب الألفاظ. ولذلك قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وبعض الخطأ يحتاج إلى صبر، فإن المرأة أو الرجل قد يكون كثير الخطأ وقليل الصواب، فيحتاج الطرف الآخر إلى الصبر عليه ومداومة تذكيره وتأليف قلبه إلى الخير، حتى يمكن له أن يعتاد بعد ذلك ويترك هذه العادات السيئة القبيحة. إذن هذه مسألة مهمة لابد على الأزواج، وكثير من البيوت تشتكي من مثل هذا الذي يحدث من اعتداء الرجال على النساء، وذلك كثير من القضايا التي تعرض في المحاكم كثير منها منشأه من مثل هذا الضرب الذي يحدث النفور بين الزوجين ويحدث الكراهية ويسبب خدشا في العلاقة الزوجية. إذن فالرجل إذا أراد أن يصلح العوج فإنه لا يتخذ من هذه الوسيلة بهذه الطريقة وسيلة إلى العلاج، فمثل هذا الأسلوب يفسد أكثر مما يصلح، ويقطع بين الزوجين الصلة أكثر مما يصل، ويكون سببا إلى الوصول إلى مراحل الطلاق. فعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها، فتكون سببا لربء الخلاف وعدم إثارة الشقاق والخلاف. ومتى ما رأت الزوج غضبان فإنها تسعى إلى امتصاص هذا الغضب حتى يزول ما عنده. وكذلك أيضا الزوج عليه أن يصبر وأن يكون ذا حلم وأن لا يستعجل النتائج، فبعض الخلل يحتاج إلى سنوات حتى يتم إصلاحه، وبعض الأخطاء تحتاج إلى صبر، وبعض الأخطاء تحتاج إلى تذكير، فترجع المرأة ويرجع الرجل عن هذا الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يجمع بين الأزواج على خير، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يقول: هل يجوز للبنت أن تضرب أمها وتلجأ لخوالها بدون معرفة السبب؟ يقول فضل الشيخ أن الخوال لا يوبخونها على ما فعلت. نعم، فضل الشيخ السؤال مرة أخرى، يقول: هل يجوز للبنت أن تضرب أمها وتلجأ لخوالها بدون معرفة السبب؟ ويقول: الخوال لا يوبخونها، يعني يقفون بجنبها دون توبيخها على فعلتها.
عجيب، البنت تضرب الأم؟
نعم.
أما هذا فإن هذا من كبائر الذنوب، فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر العلاقة التي بين الولد وبين والديه قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. إذا كانت يعني كلمة التضجر أف محرمة، فكيف بغير ذلك من الأفعال ومن الأقوال التي تصدر من الابن؟ لا شك أن هذا جرمه أشد وعقوبته عند الله أعظم. ولذلك كان عقوق الوالدين من أعظم الذنب الذي يرتكبه الإنسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: قلت ثم أي؟ قال: عقوق وعقوق الوالدين. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وأشد العقوق أن يصل إلى الضرب. فهذه معصية تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى استغفار وتحتاج إلى طلب السماح والرضا من الوالدين، وليس للابن أن يتضجر من والديه، فكيف بالضرب أو الشتم أو السب؟ فإن إثم ذلك عند الله سبحانه وتعالى عظيم. بل إن الابن مهما فعل من الأفعال لكي يكافئ والديه فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة، لأن الوالدين هما سبب في وجود هذا الابن بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن للولد أن يصل إلى بر أبويه إلا في حالة وهي لا توجد الآن، وهي أن يجد والديه سلع تباع وتشترى فيشتري والديه فيعتقان عليه، عند ذاك يصل إلى مكافأة والدين. أما في بقية الأحوال فمهما صنع الولد لن يصل إلى حق أبويه عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ باسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسم، تفضل.
الله يبارك جاسم وياك.
حياك الله، الله يحفظك أخ جاسم، تفضل.
الله يحفظكم، الله يبارك فيك الشيخ، الله يبارك فيك. البارحة
نعم
من عقب صلاة المغرب إلين صلاة العشاء كنا محط ياسين في مكان حزر، الله يبارك فيك.
نعم.
والقرآن شغال من عن طريق المذياع، ويوم يعني قراب الأذان أذن المذياع قبل ما يأذن شو يسمونه المؤذن الحقيقي يعني.
نعم.
وقمنا قامت مجموعة وصلت، صلوا جماعة طبعا، ولكن سلمك الله وصلينا وياهم، لكن عقب ما شرعنا في الصلاة وأكملنا ركعة واحدة سمعنا الأذان اللي هو تابع في الإمارة اللي نحن فيها. فعقب ما خلصنا الصلاة أتمينا الصلاة صلاة العشاء يعني تشاورنا في ما بيننا، واحد من الجماعة دخل على مكان مال الفتاوى أو موقع الفتاوى وقال إن لا ما يجوز، وشفنا إن نعيد الصلاة، فهل فعلنا هذا صحيح أو غير صحيح يا أبو العمر؟
يعني أعدتم الصلاة جاسم؟
نعم أعدناها سلمك الله
إن شاء الله،
لكن يعني ما في فرق دقيقة تقريبا، بمجرد ما شرعنا في الصلاة وأتممنا ركعة واحدة أذن الأذان في المكان اللي نحن فيه.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع إن شاء الله الرد أخ جاسم، حياك الله خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
عندي سؤالين اليوم، السؤال الأول بالنسبة من غام بسب الدين وسب الذات الإلهية، فماذا مطلوب من من سمع ذلك أو شهد ذلك، وما عقوبة ذلك على الشخص هذا؟ السؤال الأول واضح؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لشخص اكتسب مالا من قمار أو ميسر، أو وهل يجوز الاقتراب منه أو طلب المساعدة منه؟ واضح السؤال؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب بفضل شيخ سؤال الأخ جاسم، يقول أنه كان في عزاء بالأمس، ويقول فضل الشيخ سمعنا الأذان أذان العشاء من المذياع، فقمنا يقول نحن مجموعة وبدأنا نصلي في الركعة الأولى، ما أن انتهينا يقول من الركعة الأولى بدأ المؤذن في المسجد القريب من مكان العزاء يؤذن، ونحن يقول انتهينا من الركعة الأولى تقريبا، يقول بعد دقيقة أو دقيقتين بدأ يؤذن، فيقول بعدين انتهينا من الصلاة تشاورنا، فيعني فالشيخ أحدهم قال علينا عادة الصلاة، يقول فعدنا الصلاة، فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، أولا الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا تبدأ به ووقتا تنتهي به، فمن صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته بإجماع العلماء، ومثل ذلك لو أدرك لو صلى جزءا من الصلاة خارج الوقت وجزءا في وقتها، وذلك لأن الصلاة لم تصح حين من عقد تكبيرة الإحرام لكون الوقت لم يدخل، وشرط الوقت من أهم شروط الصلاة، وذلك الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا معين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الوقت ما بين هذين، فإذا من صلى ركعة خارج الوقت لم تصح الصلاة لكون جزء من الصلاة قد وقع في غير وقت الصلاة، ولكن لا بد أن ينتبه إلى قضية دخول الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت ولا يتأخر فإن الصلاة حينئذ لا تصح لأنهم صلوا جزءا من الصلاة خارج الوقت، وأما إن كان المؤذن قد تأخر ففي هذه الحال تصح صلاتهم، إذن العبرة في ذلك أن يتأكدوا هل وقعت صلاتهم في الوقت أو لا، فإذا تيقنوا أنها لم تقع في الوقت أو جزء من صلاتهم أو ركعة من صلاتهم في خارج الوقت فعليهم إعادة هذه الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو زايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤالين يا شيخ، السؤال الأول
نعم
اللي هو إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا السؤال الأول. إذا أعطيت الشخص فرضا شيء صدقة ولا أعطيته أي مساعدة، هل يجوز أن أقول للشخص ادعي لي، ولا هو أو هو يقول أنا بدعي لك، سواء أنا خبرته ولا هو بنفسه يعني طلب الشيء هذا، هل الأجر هذا اللي سويته أنا خلاص انتسح لأن حصلت من الشخص نفسه في عباد الله، وضع صادق
واضح ان شاء الله ابو زايد.
السؤال الثاني يا شيخ، مثلا فرضا داخل الدوله الاسلاميه رحت المطعم، بس المطعم هذا في كورنر يبيع مشروبات غير مشروعه، بس انا طالب مثل عصير ولا طالب مثل شيء اكل حلال، هل يجوز ندخل المطعم ولا لا يجوز لان فيها مشروبات غير شرعيه؟
ان شاء الله.
واضح سؤال؟
جزاك الله خير، واضح ان شاء الله ابو زايد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الاخ عمر. يقول فضل الشيخ، من قام وبكسب ما او قبل ذلك، فضل الشيخ يقول من سب الدين او يسب الذات الالهيه، يقول اولا ما عقوبته، ويقول من عنده من الأشخاص الذين سمعوا ويسب الدين أو يسب الذات الإلهية، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
سب الدين وسب الذات الإلهية يعد من الأمور المكفرة، ولكن هذه المسائل، وأعني بذلك الحكم على من تلفظ بها، لا يكون إلا من أهل العلم ومن المتخصصين الذين يناقشونه ويحاورونه فيما وقع منه، لأن بعض الناس أحيانا يسب الدين ولا يقصد سب الدين، ولكن يقصد سب عمل هذا الإنسان، فإذا نوقش وروجع فإنه يعني يعتذر بأنه لا يقصد سب الدين وإنما يقصد هذا العمل الذي حصل من هذا الإنسان. العموم هذه المسائل خطيرة، وهي فرقان بين الإيمان وبين الكفر. وأما الأحكام المتعلقة بالذات وأعيان المتكلمين بهذا، فإن هذا يرجع فيه إلى المتخصصين ويرفع ويزال عنهم الإشكال في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال بزايد يقول فضل الشيخ، أو قبل ذلك سؤال الأخ عمر، يقول الشخص اكتسب مال من قمار أو من ميسر، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أطلب منه أن يساعدني مثلا يقول في قضاء دين أو غير ذلك؟
الكسب الذي يحصل عليه الإنسان إما أن يكون محرما بعينه وإما أن يكون محرما بالاكتساب، فإن كان هذا المال محرما بالعين كأن يكون خنزيرا، أو يكون هذا المال الذي ستقترضه مالا مسروقا، سرق هذا المال أو اغتصب هذا المال من أحد من الناس، أي عين هذا المال اغتصبه، فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ هذا المال، لأن هذا المال لا يملكه هذا الإنسان حتى يقرضه أو تشتري منه هذه السلعة المسروقة. وأما إذا كان هذا المال مالا مكتسبا من الحرام، كأن يتعامل بالربا أو يشتري ويبيع في البيوع المحرمة، فإن هذه البيوع المحرمة كالبيع على بيع أخيه أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحية، وأنواع كثيرة من البيوع هذه محرمة بالاكتساب، ومنها المرابي، فهذه محرمة بالاكتساب. فإذا أخذها على وجه صحيح كأن يأخذها على وجه الاقتراض أو يشتري شراء صحيحا لهذا المال، فهذا لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين ممن يتعامل بالربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري منهم، ومات وادره عليه الصلاة والسلام سلام مرهونة عند أحد ممن يسكن المدينة من غير المسلمين. إذن فكونك أنت تقترض منه على وجه شرعي بأن يكون هذا القرض الذي أخذته يرجع مثله من غير زيادة مشروطة، فهذا القرض حينئذ يجوز لك أن تأخذه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. زايد الشيخ يقول قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول فالشيخ مثلا إذا أعطيت شخص صدقة ومساعدة هل يجوز أن أقول هو أن أدعو الله لي، أو يقول هو بنفسه قال سأدعو لك، هل أجري أخذته في الدنيا وليس لي أجر في الآخرة؟
من بذل مالا لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه مأجور على هذا البذل. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهذا المال وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهذا المال الذي أنفقته لوجه الله سبحانه وتعالى أنت مأجور عليه. ولكن هذه النفقة التي ينفقها الإنسان قد ينقص أجرها بأمور تتعلق بها، من هذه الأمور التي ينقصها أن يكون يريد مع هذا الإنفاق عرضا، يعني ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى ويريد معه كذلك أيضا تحصيل غرض من أغراض الدنيا، كأن يشفى مريضه وتزال كربته، فهنا هو يثاب على إنفاقه ويؤجر على ذلك، ولكن ليس إنفاق هذا كمن ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وذكروا من ذلك أيضا أن يسأل من أعطاه أن يدعو له، وهذا كما ذكرت ليس كمالا في الإنفاق، وإن كان ذلك جائزا ولكن ليس كمالا في إنفاقه، فمن أعطى فإنه لا يريد من ذلك الإنفاق جزاء ولا يريد شكورا، أي يطلب من ذلك الثناء على ما أنفق، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل. اياك الله، الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ انا عندي سؤال، ما ادري اقدر اساله ولا اسال الشيخ وراء البرنامج.
السؤال لو باختصار اخ عبد الله.
نعم.
اذا كان من غير ذكر اسماء او اشخاص لا باس.
لا لا بدون ذكر اسماء. الشيخ انا اخوي كان عنده كذا برنامج في مشروع اسهم. أنا قبل ما أبدأ وياه في البرنامج هذا طلعت استخارة، ثاني يوم أو عقب يومين كذا هو سأل كنا شيوف وكذا، فقلت أن هالموضوع احتمال يكون حرام، يعني حد قال له حرام يمكن واحد أو اثنين، الأغلبية قالوا له حرام، فأنا توكلت ودشيت في البرنامج هذا. من بعد أنا اخترت، يعني أحس أني من عقبها ما توفقت في الموضوع، حتى يعني تراكمت علي ديون كذا، فأنا أحس أن من عقب هذا سبحان الله يعني الله ما وفقت، لأني أنا صليت استخارة وتبين لي شيء وسويت عكس، فما أعرف شو أسوي، يعني كيف أقدر الله يبارك لي في مالي رزقي، على شيء اللي سويته
خلاص
يعني
ان شاء الله
ضايع
ان شاء الله، واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله النصيحه والتوجيه من الشيخ. بسعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسعود.
زين على برنامج.
الله يبارك فيك بسعود، يحفظك.
زين حسناتكم. شيخي الله يحفظك، انا سؤالي بخصوص صلاه الظهر. انا توني يعني ساكن في مدينة ورحت بغرض الشغل يعني في مدينة ثانية، يعني مثلا من فجيرة لين دبي، فصليت صلاة الظهر يعني 4 ركعات، هل لنا يجوز 4 ركعات ولا من القصر؟ يعني هذا سؤالي بارك الله.
وين صليت الصلاة هذه؟ أنت أول شيء من أي إمارة وين صليت الصلاة هذه؟
فجيرة.
من الفجيرة والصلاة اللي صليتها وين؟
صلاة الظهر
وين صليتها؟
في دبي. صليت 4 ركعات يعني مش قصر.
مع الجماعة ولا لوحدك؟
مع الجماعة. اي نعم
مع الجماعة.
اي نعم.
جزاك الله خير بسعود، ان شاء الله واضح السؤال. حياك الله. جيب الشيخ سؤال وزايد يقول دخلت مطعم ويقول فيه زاوية فيها مشروبات محرمة ويقول أنا طلبت أكل حلال، هل فيه شيء؟
إذا أكلت طعاما حلالا ولم يكن في مائدتك ما يدار عليه من المحرمات كخمر أو خنزير، فإنه يجوز لك أن تأكل ما لم يكن هذا المطعم معلنا المعاداة للدين أو المحاداة لله ورسوله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول أنه اشترى أسهم، وقبل أن يشتري هذه الأسهم يقول أنه صلى صلاة الاستخارة وسأل، كان الشيخ يقول قال له أن هذه الأسهم من هذه الشركة محرمة، لكن يقول أن دخلت وأنه اشترى هذه الأسهم، فبعد ذلك يقول الشيخ أنه لم يعني يتوفق في حياته، الآن تراكمت عليه الديون غير ذلك، فيقول هل هذا بسبب أني صليت صلاة الاستخارة وخالفت الصلاة؟
هذه الاستخارة ليست في محلها، فمحل الاستخارة فيما هو مباح أو في عبادة يستخار في وسائلها، فالاستخارة تكون فيما هو مباح. فإذا كان هذا العمل الذي ستقدم عليه عملا محرما أو عملا مشبوها، فالأصل أنك لا تدخل في هذا العمل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكسب الطعام الطيب الحلال، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان إنما يطلب الرزق من الأوجه المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ومتى ما تبين لك خطأك الذي فعلته فعليك أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن تترك التعامل المحرم وتأخذ رأس مالك. أما أن تستمر في هذا الأمر الذي تبين لك أنه محرم أو أمر لا يخلو من الشبهات، فإن هذا ليس من كمال توبتك إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو أبو سعد لو تخفض صوت المذياع أو تغلق المذياع.
كيف حالك؟ وزال الشيخ لو ممكن.
نعم تفضل.
الشيخ عندنا واحد بيجيب زوجته من السودان وبيجيب لها وظيفة وبيشغلها ومشترد عليا لو اشتغلت وصرفت الماهية تعطيه نص الماهية، هل هذا حلال ولا حرام؟
كيف لو تعيد السؤال مرة أخرى؟
يعني عندنا شخص موجود هنا في الإمارات مقيم عنده زوجته في السودان،
نعم
اشترط عليه انه بجيبه هنا وبيشوف لها وظيفة تشتغل.
اشترط عليك؟
نعم
اشترط عليك او على الزوجة؟
اشترط على الزوجة
انها تأتي وتعمل هنا في الدولة
ويتعطيه نصف الراتب.
تعطيه نصف الراتب، نعم.
هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير بوسع تسمع ان شاء الله. حياك الله. جيب الشيخ سؤال بسعود يقول أنه من إمارة الفجيرة وجاء إلى عمل لعمل في إمارة دبي، فيقول أنه صلى الظهر 4 ركعات مع الجماعة في المسجد.
من المفاهيم الخاطئة التي يخطئ فيها الناس أنهم يظنون أنه إذا كان مسافرا فإنه لا يصلي مع الجماعة، وهذا ليس بصحيح. فإذا حضرت الجماعة فإنك تصلي مع الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين في المسجد لم يصليا قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما المسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فالإنسان إذا جاء إلى المسجد ونودي بالصلاة وهو موجود نازل في المكان، فإنه يصلي ويدرك الصلاة مع الجماعة وليحصل الأجر العظيم. ويتعلق بهذا مسائل. المسألة الأولى أنه لو أنه دخل مع جماعة المصلين فإنه يجب عليه أن يصلي بصلاتهم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو كان مسبوقا. فلو أنه أدركهم في أول الصلاة فليس له بعد مضي ركعتين أن ينصرف عنهم، وكذلك أيضا إذا أدرك منها ركعتين فليس له أن يسلم معهم، وإنما يصلي بصلاتهم. فإن كانوا مقيمين أتم الصلاة. وعلى هذا فما فعله هو الصحيح، وهو أنه صلى مع جماعة المسلمين بصلاتهم كاملة 4 ركعات. فإذا لم يكن قد أدرك جماعة وإنما صلى لوحده أو صلى إماما بمقيمين خلفه، فإنه في هذه الحال يصلي ركعتين لأنه مسافر، فمن كان خلفه من المسافرين سلموا معه، ومن كان خلفه من المقيمين أتموا صلاتهم بعده. إذن إذا كنت لوحدك أو أنت إمام المصلين وأنت في سفر فإنك تصلي الصلاة مقصورة، لأن هذه هي السنة في السفر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفره لا يتم الصلاة وإنما يقصرها. إذن فعلك صحيح بأنك صليت 4 مع الإمام المقيم، ولا يصح لك أن تصلي 2 وأنت قد اقتممت بهم، سواء أدركت الصلاة من أولها أو من آخرها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. مسعد الشيخ يقول: شخص مقيم هنا في الدولة وأحضر زوجته من بلده ووفر لها وظيفة واشترط عليها أن تعطيه نصف راتبها.
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومثل هذا الشرط هو شرط مجحف، وهو أكل لمال المسلم عند وجود الضرر عليه. إن كان هناك رسم يتعلق بالسمسرة على هذا، فإن هذا إذا كان على وجه مشروع صحيح لم يتضمن رشوة وإنما شفاعة في ذلك، فإن هذا الأمر لا حرج فيه. أما أن يجعل ذلك شرطا أو نسبة من الراتب، فإن مثل هذا يظهر لي أن هذا أقرب إلى المنع من الحل، لأنه أخذ لمال المسلم بغير طيب ورضا منه، وخصوصا إذا كان هذا على سبيل الدوام، فهذا كأنه أخذ لمال المسلم على سبيل الاضطرار وهو محرم، فيظهر لي أن هذا أقرب إلى المنع وأن هذا الشرط شرط باطل، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. تقول: هل هناك أدعية للحمل حيث تقول أن عمرها في 47 وليس لديها أبناء، وتطلب منكم فالشيخ الدعاء لها حتى فالشيخ تنجب أيضا من كل المستمعين يدعون لها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الذرية الطيبة. وأما طلب الولد فإن الدعاء فيه مشروع وهو من أسباب تحصيل الولد، وهذا كان هو دأب الأنبياء عليهم السلام، كما قال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاء الجواب من الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وكان أيضا من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك أيضا من هذه الأسباب كثرة الاستغفار، كما قال تعالى: ذاكرا قول نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه بعض الأدعية الواردة، أن يسأل الله سبحانه وتعالى قرة العين، أو يسأل الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة، أو يسأل الله سبحانه وتعالى الولد الصالح: اللهم إني أسألك ولدا صالحا. والولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى. فإذا هذه بعض الأدعية التي يدعى بها. ولكن نسلي الأخت بأن هذه هبات وأرزاق من الله سبحانه وتعالى، فليس من الضرورة أن يكون سعادة الإنسان في هذه الذرية، بل نرى كثيرا من شقاء الآباء والأمهات بسبب هؤلاء الذرية. فالذرية قد تكون سببا للسعادة وقد تكون سببا للشقاوة. والمرء متى ما أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فإنه يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، ومن ذلك ما يعطيه الله سبحانه وتعالى وما يمنعه. فبعض الناس يمنع من الخير ويمنع من الولد لعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الولد لا يكون سببا لسعادته بل يكون سببا لشقاوته. فاسأل الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة الصالحة، وإذا لم يحصل ذلك فذلك لحكمة يعلمها الرب جل وعلا ويجهلها العبد. فإذا أحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى وعلم أن فعل الله جل وعلا له لعبده المؤمن لا يكون إلا خيرا، علم عند ذلك تمام حكمة الله سبحانه وتعالى في منعه وإعطائه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول: أنا استخرت، يقول كثيرا، وعندما يقول قررت الاستقالة من العمل يقول كنت مرتاح، هل هذا الفعل صحيح؟
الاستخارة لا تعلق لها بما بانشراح الصدر وراحة البال. الاستخارة مرجعها إلى أمرين: الأول الاستشارة التي تسبق الاستخارة، وذلك بأن ينظر في الأسباب الظاهرة والأمور النافعة التي ستعود عليه. فإذا غلب على ظنه هذا النفع وتحصيل هذا الخير فإنه يقدم عليه ويستخير، فإن يسر إلى هذا الخير فهو الخير الذي أراده الله، ومتى ما منع عنه فهو الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم لا يكون إلا عن ما يكون من الإقبال، ولا يقبل الإنسان إلا على ما يرتاح إليه وينفعه. فإذا لا تعلق لي راحتك في الاستخارة. الاستخارة باختصار هي دعاء، دعاء بتيسير الأمر إن كان خير، وصرفه عنه إن كان شر. ويسبق هذه الاستخارة الاستشارة وسؤال أهل الخبرة والرجوع إلى المختصين والنظر في الأحوال وقياس المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك الإقدام بالاستخارة أو الإحجام مع الاستخارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ. يقول سافرت من إمارات أبوظبي إلى الفجيرة، يقول صليت المغرب مع الجماعة وأردت أن أصلي العشاء جمعا وقصرا، فيقول وجدت جماعة ثانية يصلون صلاة المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء ركعتين. في هذه الحالة يقول هل أصلي منفردا أم أدخل مع الجماعة في الركعة الثانية بنية العشاء؟
في هذه الحالة لا تدخل مع الجماعة من أول الصلاة، لأنك إذا دخلت معهم فإنهم سيصلون المغرب فسيقومون إلى ثالثة، وأنت تصليها هنا العشاء قصرا. وعلى هذا فإنك لو صليت معهم ستقع في إشكال، فإذا قمت فإنه يلزمك أن تتم العشاء أربعا وتصلي العشاء أربعا، وهذا خروج من الخلاف وهو صحيح عند كافة أهل العلم. فيجوز لمن وجبت عليه الصلاة قصرا أن يصليها تماما فيصلي العشاء أربعا. فإذا فاتتك ركعة واحدة ودخلت معهم بنية العشاء فإن هذا وجه صحيح لك أن تقصر في هذه الحال. وهناك من العلماء من يمنع، لأن القاعدة أن المأموم تبع لإمامه، والإمام لم يصلي ركعتين وإنما صلى ثلاثا، فخروجا من الخلاف لو أنك لم تصلي معهم ولم تدخل معهم وخرجت من هذه الإشكالية، أو أنك تصلي معهم بصلاتهم ولكن تنوي العشاء أربعا، وهذا كذلك وجه صحيح تخرج به من الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ نرى في المعتقدات الأخرى غير الإسلام ترويج عن طريق يقول بعض العلاجات الجسدية والنفسية التي يرونها أنها تترتب على الممارس لشعائرهم، فيقول هل هناك دراسات علمية على الشعائر الإسلامية تبين أو تكشف أثرها على المؤدي لها؟
إن كان يقصد الشعائر الإسلامية، لا شك أن الصلاة راحة في النفس وقوة في البدن واستعانة على الطاعة وبعد عن المعصية. ولا شك أيضا كذلك أيضا بقية العبادات وأركان الإسلام، فالصيام سبب من أسباب الحصول، سبب من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن، كذلك أيضا ما له من المنفعة التي يحصلها الذي يصوم على جسده، فهذا الجسد طوال الشهر وهو يأكل، فإذا منع في أوقات معينة فإن ذلك يعود بالجسد على السلامة وعلى الصحة. ولا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور، فما عندنا من الشعائر الدينية ينفع الجسد ويورثه الراحة والطمأنينة والقوة. ومثل هذه الأمور لا تحتاج إلى دراسات، لأن المسلم يراها نظر العين في صباحه وفي مسائه، بخلاف هذه الطقوس التي ربما يكون فيها شيء من المعاني التي فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى أو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن المفاسد الأخرى المتعلقة بأن هذا مشابهة لهم في شعائرهم وعباداتهم. وعندنا بحمد الله من شعائرنا وفرائض الإسلام ما يكون غنيا للمسلم من أن يفعل مثل هذه الأفاعيل، قليل المنفعة التي موجودة عندهم هي بحمد الله سبحانه وتعالى موجودة عندنا على وجه الكمال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي صاحب ملحد وأريد يقول أن أقنعه بالإسلام وبوجود الرب رب العالمين، يقول لكن لست مثقف بما فيه الكفاية، كيف أقنعه؟
تقنعه إما أن تتثقف في كيفية محاورة أولئك الملحدين الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، أو أنك ترجع إلى مختص في ذلك عنده القدرة على الإقناع. وأمثال هؤلاء الملحدين يتم إقناعهم بحمد الله سبحانه وتعالى بسهولة، وذلك لأنه لا ينكر وجود الرب إلا جاحد. وذلك الله جل وعلا قال عن فرعون وقد دعا الألوهية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون بأن هذا الكون وهذا الخلق البديع لا يمكن أن يأتي بنفسه، وإنما الله جل وعلا الموجد له. ولذلك حتى أولئك الذين يلحدون عند وجود الاضطرار تجده يتوجه إلى السماء داعيا، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم وإن أظهروا في تصرفاتهم وفي أقوالهم أنهم ينكرون وجود الله، فإنهم في الحقيقة وعند الواقع والاضطرار تجدهم لا يلتجون إلى الواحد الذي خلقهم. فالنفس البشرية فطرت على وجود المعبود. وذلك لو قلبت نظرك في العالم كله لوجدت هذا المخلوق يعبد آخر، سواء كان إلها حقا أو إلها بالباطل. فحاجة العبودية عند الخلق مفطورة في النفوس، ولذلك كان جاحدها جاحدا لأمر قد استقر في النفوس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.